أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وأما الركن الرابع فقد يبين بإحدى صيغتين. الكلام في أركان الاستصحاب وصل إلى الركن الرابع. الركن الرابع كما قال المصنف بين بصيغتين. الصيغة الأولى أن الركن الرابع في الاستصحاب ولا بد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع شنو لحكم شرعي. فإما أن يكون حكم شرعي وجوب حرمة حكم تكليفي أو حكم وضعي، أو لا أن يكون المستصحب موضوع لحكم شرعي كاستصحاب قلنا حياة زيد إذا كان يترتب عليه حكما شرعيا مثل وجوب إكرامي. وأما إذا لم يكن المستصحب لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي فحينئذ لا يجري الاستصحاب ولا يتحقق الركن الرابع. لماذا لا بد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع لحكم شرعي؟ ذلك باعتبار أنه الاستصحاب تعبد ببقاء ما كان، فإذا كان المتيقن المستصحب ليس حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي فحينئذ هذا أمر لا يرتبط بالشارع، فلا معنى ماذا لأن يتعبد به. لغو شنو معنى أن يتعبد بشيء ولا يرتبط بالشعر؟ ثم ماذا تعبدنا ماذا بأن السجادة موجودة مثلا، ثم ماذا؟ فالتعبد بوجودها هذا لا أثر له فيكون لغوا، الشارع منزه عنه. فإذا حتى يجري الاستصحاب لا بد أن يكون المستصحب إما بنفسه حكما شرعيا أو ماذا أو موضوع لحكم شرعي، باعتبار أن الاستصحاب وتعبد بقاء ما كان ولا معنى لأن يتعبدنا بشيء هو لا يرتبط بالشارع، يكون لغو بلا فائدة. هاي هي الصياغة الأولى. هذه الصياغة سببت مشاكل كما ذكر المصنف، ذكر منها مشكلتين. المشكلة الأولى على هذه الصياغة أنه بناء على هذه الصياغة للركن الرابع للاستصحاب حينئذ لا يجري الاستصحاب إذا كان المستصحب هو عدم التكليف، كما إذا تيقن المكلف بعدم التكليف عليه ثم بعد ذلك ماذا شك متيقن بأنه لا تجب عليه الصلاة لم يكن بالغا، بعد ذلك شك هل تجب عليه الصلاة أو لا تجب عليه الصلاة لاحتمال البلوغ، فهنا يستصحب عدم التكليف المتيقن سابقا. ومن الواضح أن عدم التكليف لا هو حكم شرعي ولا هو ماذا موضوع لحكم شرعي، بناء على هذه الصياغة لا يجري الاستصحاب فيما إذا كان المتيقن عدم التكليف فيما إذا كان المستصحب هو عدم التكليف، مع أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في هذه الحالة يجرون الاستصحاب. واضح؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على هذه الصياغة وأنه بناء على هذه الصياغة أيضا لا يجري الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب هو قيد الواجب، وشرط الواجب كما إذا كان متيقنا ماذا بالطهارة ثم شك في الطهارة فيستصحب الطهارة التي هي قيد الواجب وهو الصلاة، يصلي كان متيقنا بالطهارة الآن شك بها، يستصحب تلك الطهارة. ومن الواضح أن قيد الواجب لا هو ماذا؟ التكليف، مو تكليف قيد الواجب، ولا هو ماذا؟ ولا هو موضوع للتكليف. ليش مو تكليف؟ قلنا لا، لا هو وجوب، لا هو حرمة، لا هو، ولا موضوع للتكليف، لأن موضوع التكليف مو قيد الواجب، موضوع التكليف قيد الوجوب، مو واضح بأن قيود الواجب لا يتوقف عليها ماذا؟ الوجوب، فإن الوجوب يتحقق سواء كان المكلف متطهرا ماذا أو ليس متطهرا، فإن الطهارة ليست قيدا للوجوب، بمعنى بعبارة أخرى ليست موضوعا للوجوب، فالطهارة هنا لا هي تكليف ولا هي ماذا؟ ولا هي موضوع للتكليف، لأن موضوع التكليف هو قيد الوجوب ويتوقف عليه الوجوب. ومن الواضح أن الوجوب، وجوب الصلاة مثلا، لا يتوقف على الطهارة. التكليف حاصل مثلا عند الزوال سواء كان المكلف متطهرا أو غير متطهر. إذن الطهارة ليست قيدا ليست تكليفا وليست موضوع للتكليف، مع ذلك يجري فيها الاستصحاب. وبناء على هذه الصياغة الأولى للركن الرابع المفروض أنه لا يجري فيها الاستصحاب. هذا هو الإشكال الثاني على هذه الصياغة. الإشكال الأول أنه بناء على هذه الصياغة لا يجري استصحاب عدم التكليف، لأنه لا هو تكليف ولا هو موضوع للتكليف، بينما من واضح جريانه فيه. والإشكال الثاني هو بناء على هذه الصياغة لا يجري الاستصحاب في قيد الواجب وشرط الواجب، لأنه ليس هو تكليف وليس هو موضوع للتكليف، ولكن من الواضح أيضا جريان الاستصحاب فيه. قال: وأما الركن الرابع فقد يبين بإحدى صيغتين، الأولى أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي. ليش المستصحب لابد أن يكون حكما أو موضوعا؟ قال: لأنه إذا لم يكن كذلك، يعني حكما أو موضوعا لحكم شرعي، يعتبر أجنبيا عن الشارع. أي وإذا كان أجنبي فلا معنى لصدور التعبد منه بذلك، يكون لغو، أمر أجنبي على الشارع ويتعبد، شنو معنى التعبد به؟ بلا فائدة بلا أثر، فيكون لغوا. قال: وهذه الصيغة تسبب عدة مشاكل، منها كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف ليس حكما ولا موضوعا لحكم. واضح عدم التكليف لا هو حكم ولا هو موضوع ماذا؟ لحكم شرعي، وعدم الحكم. ومنها أن يكون أنه كيف يجري استصحاب شرط الواجب وقيده وقيد الواجب كالطهارة كما هو مورد الرواية. الرواية المتقدمة، رواية الزرارة، موردها ماذا؟ موردها الطهارة، كان متيقنا من الوضوء وشك في بقاء الطهارة باعتبار ماذا؟ شك في حصول النوم، فاستصحب الطهارة مع أن الطهارة لا موضوع لحكم ولا هي حكم. فإن قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم، فإن الحكم إنما يترتب، هاي فإن تعليل لكونها، كون الطهارة ليست موضوعا لحكم، فإن الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب والطهارة مو قيد للوجوب. حتى نقول الطهارة هي موضوع ماذا؟ موضوع للحكم، لا على قيد الواجب. الطهارة هي قيد للواجب، فالحكم لا يترتب عليها، إذن هي ليست موضوعا ماذا؟ للحكم. ومن هنا وضعت الصيغة الأخرى كما يلي. من هذه الإشكالات على هذه الصيغة وضعت صيغة أخرى للركن الرابع في الاستصحاب. الصيغة الأخرى للركن الرابع هي أنه لا بد من أن يكون للمستصحب في مرحلة البقاء أثر عملي. والمقصود بالأثر العملي هو التنجيز والتعديل. المستصحب في مرحلة البقاء لابد أن يكون له ماذا؟ أثر عملي. سواء كان في مرحلة الحدوث له أثر عملي أو ماذا؟ أو ليس له أثر عملي. في مرحلة الحدوث يترتب عليه التنجيز والتعذير أو لا يترتب عليه التنجيز والتعذير. المهم أنه في مرحلة البقاء له أثر عملي ويترتب عليه التنجيز والتعذير. الأثر العملي هو هذا، هو التنجيز والتعذير. إذا كان المستصحب له ذلك، له أثر عملي في مرحلة البقاء يترتب عليه التنجيز والتعذير، حينئذ يجري الاستصحاب كما في مثال الطهارة، في مثال عدم وجوب الصلاة، مثال وجوب الصلاة وهكذا. وأما إذا كان المستصحب ما إلى أثر عملي في مرحلة البقاء فحينئذ لا يجري الاستصحاب، سواء كان له أثر عملي في مرحلة الحدوث أو ماذا؟ أو ليس له أثر عملي. ليش؟ لأن التعبد في البقاء مو بالحدوث، فما يفرق أنه في مرحلة الحدوث له أثر عملي أو ليس له أثر عملي، لا يجري فيه الاستصحاب ما دام في مرحلة البقاء ماذا؟ ليس له أثر عملي يصحح التعبد ببقائه. والمصحح للتعبد ببقائه شنو؟ كونه له أثر عملي في مرحلة البقاء. فكون هناك أثر عملي في مرحلة الحدوث هذا لا يصحح التعبد ماذا؟ بالبقاء. هو شد الشغل البقاء، الحدوث له أثر عملي، فلا يصحح هذا ماذا؟ التعبد في مرحلة البقاء. فلا بد أن يكون له أثر عملي في مرحلة البقاء. على هذه الصيغة لا يرد الإشكال الأول ولا يرد الإشكال الثاني الواردين على الصيغة الأولى. أما الإشكال الأول، شنو كان الإشكال الأول؟ أنه بناء على الصيغة الأولى لا يجري استصحاب عدم التكليف، لأن عدم التكليف لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي. هذا الإشكال لا يجري على الصيغة الثانية، فإنه على الصيغة الثانية يجري استصحاب عدم التكليف. ليش يجري؟ لأنه عدم التكليف وإن لم يكن موضوعا أو حكما شرعيا إلا أنه عدم التكليف له أثر عملي في مرحلة البقاء، وهو التنجيز والتعذير، وهو التعذير. فإن المكلف لو كان متيقنا بعدم التكليف حدوثا وشك في بقائه، فباستصحابه عدم التكليف هذا إثبات عدم التكليف بقاء، هذا شنو؟ يؤثر في التعذير، يكون معذورا المكلف. فإذا ترك ذلك التكليف وكان في الواقع موجود ذلك التكليف ومعذور اتجاه المولى. فإذا كان متيقن بعدم الزكاة عليه ثم شك في وجوب الزكاة واستصحب عدم الزكاة ومعذور، حتى لو كانت وجوب الزكاة ثابت ماذا في الواقع. فإذن عدم التكليف له أثر عملي في مرحلة البقاء، فيجري الاستصحاب في عدم التكليف على الصيغة الثانية. واضح؟ وكذلك لا يرد الإشكال الثاني المتقدم. الإشكال الثاني هو أنه على الصيغة الأولى لا يجري استصحاب ماذا؟ قيد الواجب وشرط الواجب، لأن قيد الواجب وشرط الواجب لا هو تكليف ولا هو موضوع للتكليف. هذا الإشكال لا يجري الصيغة الثانية. ليش؟ لأن استصحاب قيد الواجب له أثر عملي في مرحلة البقاء، وهو مثلا التعذير أيضا. فالمكلف إذا كان متيقنا بالطهارة وشك الآن بالطهارة يريد يصلي، فيستصحب ماذا؟ بقاء الطهارة ويصلي، مو على وفق ذاك الاستصحاب. فحينئذ الأثر عمل التعذير، وهو أنه لو كان بالواقع ليس متطهرا لا يؤاخذ، ويقال له أنت صليت من غير طهارة صلاتك باطلة وتعاقب مثلا. لا، معذور. ليش؟ لأنه قد أثبت قيد الواجب بالاستصحاب. إذن قيد الواجب وإن لم يكن حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي إلا أنه يجري فيه الاستصحاب على الصيغة الثانية لهذا الركن، باعتبار أنه لقيد الواجب أثر عملي في مرحلة البقاء يجري الاستصحاب فيه. واضح إن شاء الله؟ فلا يرد كلا الإشكالين. هاي الصيغة الثانية، هاي الصيغة الثانية هل صحيحة أو لا؟ المصنف يقول نعم، هاي الصيغة الثانية هي صيغة صحيحة، وذلك باعتبار أن الدليل على الركن الرابع لا يثبت أكثر من هذه الصياغة الثانية. ما هو الدليل؟ يذكر دليلين على هذا الركن الرابع، ونلاحظ بأن هذين الدليلين إنما يثبتان هاي الصيغة الثانية للركن الرابع، يثبتان الركن الرابع بهذا المقدار الذي دلت عليه الصياغة الثانية. قال الثانية، الصيغة الثانية للركن الرابع، أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي. حتى يجري الاستصحاب يكون الحالة السابقة لها أثر عملي في مرحلة البقاء. ما هو ذلك الأثر العملي؟ أي صلاحية للتنجيز والتعذير. هذا هو الأثر العملي، يكون صالحا للتنجيز والتعذير. وهذا حاصل في موارد استصحاب عدم التكليف. فيقول على هذه الصياغة لا يرد الإشكال الأول، فإن هذا من هو هذا وهذا حاصل في مرحلة البقاء. المستصحب له أثر عملي وهو التنجيز والتعذير في مرحلة البقاء إذا كان عدم التكليف، لأن عدم التكليف معذر. قال وهذا يعني أن يكون المستصحب أثر عملي في مرحلة البقاء حاصل في موارد استصحاب عدم التكليف، فإن إثبات عدم التكليف بقاء معذر، معذور المكلف حتى لو كان هناك تكليف واقعا، إلا أنه باستصحاب عدم التكليف وترك لذلك التكليف الواقعي لا يكون ماذا؟ لا يكون مؤاخذا ويكون معذورا بهذا الاستصحاب. قال وكذلك موارد استصحاب قيد الواجب فلا يرد الإشكال الثاني، فإن إثبات قيد الواجب بقاء معذر في مقام الامتثال. فالصلاة لابد أن تكون مقيدة بالطهارة، ما تيقن الطهارة استصحب الطهارة، فإثبات قيد الواجب بقاء يكون معذرا، بمعنى أنه لو كان بالواقع ليس متطهرا وصلى صلاة من دون طهارة لا يكون مؤاخذا، لأن استصحاب الطهارة يثبت ما هو ماذا؟ التعذير في مرحلة البقاء. قال: وهذه الصيغة هي الصحيحة، لأن برهان هذا الركن، الركن الرابع، لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة كما سنرى. وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن، على الركن الرابع، أمران: الأمر الأول والدليل الأول على الركن الرابع في الاستصحاب هو ما تقدم الإشارة إليه من أن الاستصحاب هو تعبد ببقاء الحالة السابقة. فإذا كان تعبد بقاء الحالة السابقة لابد أن يكون للمستصحب أثر عملي شرعي حتى يصح ماذا؟ التعبد بقائها. وأما إذا كان المستصحب ما له أثر عملي، لا يفيد التنجيز والتعذير مثلا، حينئذ التعبد ببقائها هذا ما له معنى، لغو وبلا فائدة. فكل حالة الشارع يعبدني ببقائها لابد ماذا؟ لابد أن يكون لها أثر عملي، لابد أن تفيد إما التنجيز وإما التعذير. وأما إذا كان التعبد بقائها لا أثر عملي له، فحينئذ نقول لا، هذا ما له معنى، ما فائدة أن الشارع يعبدني بأن هذا الحائط مثلا المشكوك بقاءه أنه باق، شنو فائدة؟ ما له فائدة، ما له فائدة، إذن له، إذن لابد أن يكون له أثر. تلاحظون بأن هذا الدليل يثبت الركن الرابع بالصيغة الثانية، ولا نحتاج ماذا؟ أن أن أن, أن, أن لا بد أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم الشرعي، فإن الخروج من اللغوية لا يتوقف على ذلك كما بين وين بالصياغة الأولى. الخروج من اللغوية لا يتوقف على أن يكون المستصحب ماذا؟ حكما أو موضوعا لحكم، لا، حتى لو لم يكن حكما ولا موضوع لحكم، يكفي للخروج من اللغوية أن يكون له أثر عملي من التنجيز والتعذير، هذا يخرجني من اللغوية، حتى لو كان المستصحب لا هو حكم ولا هو ماذا موضوع الحكم، بل كان عدم الحكم. واضح؟ إذن هذا الدليل لا يثبت الصيغة الأولى لهذا الركن، وإنما يثبت الصيغة الثانية لهذا الركن، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: الاستصحاب كما تقدم في دليله في صحيحة زرارة ينهى عن نقض اليقين بالشك، ولا تنقض اليقين بالشك. من هذه العبارة سنستفيد الركن الرابع بالصياغة الثانية. بيان ذلك: نقول أولا بأن النهي عن نقض اليقين بالشك ليس نهيا عن النقض الحقيقي، ليش؟ باعتبار أن اليقين نقض حقيقة بالشك، بمعنى أنه الآن هذا الشيء الذي كان متيقنا الآن شبيه مشكوك، والآن هو ليس ماذا؟ ليس متيقنا. بهذا المعنى الشك ناقض حقيقة لمن؟ لذلك اليقين. هذا يعني أنه لا يراد بالنهي عن نقض اليقين بالشك لا يراد النهي عن نقضه الحقيقي، ولا ليش؟ لأن النقض الحقيقي حاصل فعلا، بمعنى أنه الآن هو الآن هذا ليس متيقنا، الآن هو شبيه مشكوك. نعم هو عنده يقين الآن، لأنه عنده يقين بطهارته أمس مثلا سابقا. فإذن هذه العبارة لا تنقض اليقين بالشك ليس المراد بها النهي عن النقض الحقيقي، عن نقض اليقين للشك النقض الحقيقي، لأن النقض الحقيقي حاصل وخارج عن إرادة ماذا؟ المكلف، حتى ينهى عنه ولا ينهى عنه وخارج عن إرادته. إذن ماذا يراد إذا لم يكن يراد ماذا؟ النهي عن النقض الحقيقي. فيراد إذن النهي عن النقض العملي. أثر المتيقن اللي كان ثابت أبقه أسلأ كما يأتي. إذن النقطة الأولى نقول لا يراد به ماذا؟ النقض الحقيقي. النقطة الثانية نقول مراد به ماذا؟ المراد به النهي عن النقض العملي. شنو النهي عن النقض العملي؟ بمعنى أنه المتيقن السابق كان له ماذا؟ كان له أثر عملي يجري عليه المكلف، ذاك الأثر العملي الثابت للمتيقن ابقه الآن كما كان، فاجري على هذا كأنما ماذا؟ كأنما هو متيقن، فعملا عامله معاملة ماذا؟ معاملة المتيقن. فلو عندما كان متيقن شنو أثر العملي؟ منجز معذر، هذا الأثر ابقه الآن، هذا معنى لا تنقض اليقين بالشك اللي عبر عن النهي عن النقض العملي. فعملا عامله معاملة ماذا؟ معاملة المتيقن. وحينئذ النتيجة نقول إذا كان هذا هو معنى العبارة فلا يجري الاستصحاب في مورد لا يكون للمستصحب أثر عملي في مرحلة البقاء. ليش؟ لأنه لا معنى ماذا؟ كأنما يريد يأمرني بأن أبقي المتيقن، أبقي الأثر الثابت المتيقن الآن في مرحلة البقاء. فإذا ما كان له أثر عملي شنو أبقي الآن في مرحلة البقاء؟ واضح؟ فكأنما هاي العبارة في دليل الاستصحاب شو تقول؟ تقول المتيقن الذي له أثر عملي وشككت في بقائه في مرحلة البقاء، هذا أثر العملي ابقي وين؟ في مرحلة البقاء. فيثبت المطلوب، وهو أن المستصحب لابد أن يكون له أثر عملي في مرحلة البقاء حتى يجري الاستصحاب فيه. إذن دليل الاستصحاب هو لا يدل على أكثر من جريان الاستصحاب في هذا المورد، مولو لا، بقطع النظر عن اللغوية، حتى لو كان جريانه في غير هذا المورد، يعني حتى لو كان جريانه في المورد الذي لا أثر عملي فيه ليس لغوا، حتى لو كان كذلك نقول دليل الاستصحاب لا يدل على حجيته في ذلك المورد. واضح؟ بقطع النظر عن الدليل الأول، الدليل الثاني هذا. فنقول لو فرضنا أن التعبد ببقاء ما كان هذا مو لغو حتى لو لم يكن له ماذا؟ أثر عملي، لو فرضنا ذلك، مع ذلك هو ليس بحجة ولا يشمله دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب هو مورده، هذا هو دل على الحجية في هذا، فغيره يحتاج إلى دليل. واضح؟ بعبارة أخرى قصور المقتضي، واضح؟ هو المقتضي للحجية وهو الدليل، هو هذا لا يدل على أكثر من هذا، واضح؟ في قصور أن يشمل ماذا؟ أن يشمل ما لا أثر عملي له، فيه قصور لا يشمله، بخلاف الدليل الأول. الدليل الأول يقول لا، حتى لو كان دليل الاستصحاب شامل لهذا هذا يخرج، حتى لو كان دليل الاستصحاب شامل لما لا أثر له في مرحلة البقاء مع ذلك هذا المقدار يخرج، ما لا أثر له في مرحلة البقاء يخرج من الاستصحاب. ليش؟ لأنه لغو. فكأنما هاي قرينة لبية عقلية على خروج هذا المقدار حتى لو كان دليل الاستصحاب شامل له. فالدليل الأول كأنما يقول أكو مانع وإن كان المقتضي ماذا؟ شاملا. حتى لو كان المقتضي لا قصور فيه أكو مانع وهو اللغوية. بينما الدليل الثاني يقول لا، حتى لو ما أكو مانع هو أصلا ماذا؟ لا مقتضي، أصلا هو الدليل الذي دل على حجية الاستصحاب دل على حجيتي في ذلك فيما كان له أثر عملي في مرحلة البقاء. يعني هو يقول لا تنقض اليقين بالشك عملا، يعني الأثر العملي الثابت المتيقن اجري عليه الآن، كأنما الآن ثابت ذلك اليقين، فما كنت تجري عليه في مرحلة اليقين تجري عليه ماذا الآن؟ هذا يعني أنه لا بد من فرض أثر عملي للمتيقن. واضح هذا؟ قال: وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن أمران، أحدهما أن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدا إذا لم يكن مؤثرا في التنجيز والتعذير يعتبر لغوا، لابد أن يكون له ماذا؟ أثر عملي من تنجيز أو تعذير، ولا تتوقف قلنا رفع اللغوية على أن يكون المستصحب موضوعا أو حكم الموضوع شرعي، لا، إنما يكفي أن يكون له أثر عملي. هذا الدليل الأول. والآخر، الأمر الآخر، أن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك، ولا يراد بذلك النهي عن النقض الحقيقي. ليش؟ لأن اليقين ينتقض بالشك حقيقة، ينتقض بالشك حقيقة بهذا المعنى اللي بيناه، وإلا هو ما منتقض. أكو يقين، أكو يقين وماكو يقين. الآن عنده يقين وما عنده يقين؟ عنده يقين، ولكن عنده يقين ماذا؟ بطهارته يوم أمس. فشلون نقض الشك اليقين بهذا المعنى اللي بيناه، وهو أنه بالنتيجة الآن هو ماذا؟ هذا مشكوك وليس متيقن. واضح إن شاء الله؟ بهذا المعنى نقضه حقيقة
في الزمان الحالي،
في الزمان الحالي. وإنما يراد النهي عن النقض العملي، ومرجع ذلك إلى الأمر بالجري، مرجع النهي عن النقض العملي مرجعه إلى الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين من إقدام أو إحجام وتنجيز وتعذير. النهي عن النقض العملي يعني يقول أثر العمل الثابت لذلك اليقين ابقه الآن. ومن الواضح أن المستصحب إذا لم يكن له أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا محددا ليؤمر المكلف بإبقاء هذا الجاري وينهى عن النقض العملي. إذا من هذه العبارة نستفيد بأن المتيقن لابد أن يكون له أثر عملي، فالاستصحاب لا يدل على، فدليل الاستصحاب لا يدل على الحجية بأكثر من هذا المقدار. قال: وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز والتعذير، أو عدم حكم قابل لذلك للتنجيز والتعذير، مو لولا فيجري حتى في عدم الحكم. ليش؟ لأنه قابل للتنجيز والتعذير له أثر عملي، أو موضوع الحكم كذلك يعني قابل للتنجيز والتعذير، كما في استصحاب ماذا؟ استصحاب حياة زيد الموجب لتنجيز وجوب إكرامه، أو متعلق لحكم كذلك يعني قابل للتنجيز والتعذير، كما في استصحاب ماذا قلنا؟ استصحاب الإكرام مثلا، شك أنه يجب الإكرام شك بأنه حصل الإكرام ما حصله، خب يستصحب عدم الإكرام ويستصحب الإكرام إذا كان متيقنا مثلا وياي. فأيضا يستصحب متعلق الحكم إذا كان قابل للتنجيز والتعذير فيجب الاستصحاب فيه. واضح متعلق الحكم مو؟ بيناها سبق، الحكم متعلق الحكم والموضوع. متعلق الحكم قلنا هو ما يدعو إليه الحكم. أكرم زيدان متعلق الحكم والإكرام هو الذي يدعو إليه الحكم، والموضوع بالمثال زيد هو الأمر الخارجي الذي لا يدعو إليه الحكم وإنه مأخوذ على نحو الفرضي والتقدير. قال والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن وظرف البقاء لا ظرف الحدوث. شنو هذا الركن؟ وأن يكون المستصحب أثر عملي. هاي أن يكون المستصحب أثر عملي في مرحلة الحدوث لو في مرحلة ماذا؟ البقاء. بيناها قلنا لابد أن يكون له أثر عملي في مرحلة البقاء، سواء كان له أثر عملي في مرحلة الحدوث أو لم يكن له أثر. فإذا كان للمستصحب أثر عملي في مرحلة البقاء جرى الاستصحاب، سواء كان في مرحلة الحدوث له أثر عملي أو لا. والعكس صحيح، إذا كان المستصحب ليس له أثر عملي في مرحلة البقاء لا يجري الاستصحاب، سواء كان له أثر عملي في مرحلة الحدوث أو لا. ليش؟ لأن التعبد هو تعبد بالبقاء، لابد أن يكون في مرحلة البقاء له أثر عملي حتى يصح ماذا؟ التعبد به. فإذا كان في مرحلة البقاء ليس له أثر عملي لا يصح التعبد به، حتى لو كان في مرحلة الحدوث له ماذا؟ له أثر عملي، لأن التعبد ليس بحدوثه، حتى نقول تعبدنا بحدوثه لأن له أثر عملي في مرحلة الحدوث، وإنما التعبد ببقائه. ولا يصحح التعبد البقاء كونه له أثر عملي في مرحلة الحدوث، لأن في مرحلة الحدوث هو متيقن، فهذا الأثر العملي يترتب على ذلك المتيقن الثابت بوجدان. فشنو معنى أن تتعبدني ماذا؟ ببقائه. ما إلى معنى إذا لم يكن له أثر عملي في مرحلة البقاء. إذن لابد أن يكون له أثر عملي في ظرف البقاء، ولا يكفي كون له أثر عملي في مرحلة الحدوث. قال والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن وظرف البقاء لا ظرف الحدوث هذا الركن، وهو أن يكون للمستصحب أثر عملي. فإذا كان للحالة السابقة أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير في مرحلة البقاء جرى الاستصحاب فيها في الحالة السابقة، ولو لم يكن لحدوثها أثر، ولو لم يكن لحدوثها أثر، حتى لو ما كان لحدوثها أثر، ما لنا شغل بالحدوث له أثر أو لا، لأنه لا يتعبدنا بالحدوث حتى نشرط ماذا؟ الأثر فيه، وإنما يتعبدنا بالبقاء، خلي الحدوث ما له أثر. فمثلا إذا لم يكن لكفر الإبن في حياة أبيه أثر عملي، ففي مرحلة الحدوث ما له أثر عملي كفر الولد، ولكن كان لبقائه لبقاء الولد كافرا إلى حين موت الأب كان أثر عملي، وهو نفي الإرث عنه، باعتبار إذا مات الأب والولد كافر لا إرث للولد. قال وشككنا في بقائه بقاء الولد كافرا كذلك جرى استصحاب كفره. كذلك شنو يعني؟ يعني لا موت الأب جرى استصحاب كفره. ليش؟ لأنه في مرحلة البقاء له أثر عملي، وهو ماذا؟ وهو الإرث وعدم الإرث. وإن لم يكن ماذا؟ في مرحلة الحدوث له أثر عملي، كفر في حال موت أبيه، عفوا كفر في حال حياة أبيه لا أثر عملي له، مع ذلك جرى الاستصحاب. ليش؟ لأنه في مرحلة البقاء له أثر عملي، والمدار في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب له أثر عملي في مرحلة البقاء، وإن لم يكن له أثر عملي في مرحلة الحدوث. قال: مقدار ما يثبت بالاستصحاب، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. أنتم أحسنون.